إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن من القواعد التي أسست في دين الله عز وجل مما يحمي المجتمعات ويقوي بناءها ويزيد التماسك بين أفرادها، ما سمته الشريعة بالستر. قاعدة الستر التي أسستها الشريعة والتي ربما تخالف هوى النفوس، إن النفوس ربما تهوى أن تتكلم بالحق أو بالباطل، ربما تهوى أن تتكلم بالأمر المثير حتى لو كان ضارا بالمسلمين أو بالمجتمع المسلم، حتى لو كان شيئا معيبا. بعض الناس ربما يهوى أن يتكلم على عيوب الآخرين، بعض الناس ربما يهوى أن يتكلم في المعايب والفضائح وغيرها مما يسيء إلى الناس أجمعين. وجاءت الشريعة الشريفة فقعدت حق المسلم في الستر، في أن يستر على نفسه أولا، وأن يستر عليه إخوانه من المسلمين ثانيا. وكرهت الشريعة الشريفة الفضائح وإشاعة المنكر، لأن المنكر إذا كان مستورا فإنه لا يصبح قاعدة عامة، لكنه إن جهر به وإن أعلن في الناس وإن تكلم به فاعله أو غيره من الناس خف على نفوس الناس، بل ربما اشتاقت نفوس إلى فعل نفس المنكر. وهذه قضية خطيرة تكلم فيها علماء النفس بعدما تكلمت الشريعة الشريفة، وبعدما قعدت أسس الستر التي هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. لذلك توعد الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب إذا أحبوا أن يشيعوا الفاحشة في المؤمنين وأن تنتشر بينهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المعافاة مع الستر، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل أو الإنسان العمل فيستره الله ثم يصبح فيقول: يا فلان صنعت البارحة كذا وكذا، فيفضح نفسه وقد ستره الله عز وجل. من رحمة الله عز وجل أنه ستر على الناس، لعل من فعل كذا يتوب، لعل من ارتكب وزرا يرجع، لعل من أخطأ يعاود إلى الحق، فتكون الفرصة واسعة والرحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تستحب الشريعة أن يفضح العبد نفسه ولا أن يفضح غيره، بل استحبت الشريعة أن يستر الإنسان على نفسه وأن يستر على غيره، حتى فيما يتعلق بالحدود والمنكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتيه بعضهم كان يأمره بالستر على نفسه، إلا أن يكون ذلك منكرا يتعلق بالمجتمع أو سيؤدي إلى جريمة لا يمكن استدراكها. كان وجد من سيزني أو من سيسرق فليمنعه، لكنه إن وقع الجرم فليس هناك إلا الستر، فليس هناك إلا ما قعدته الشريعة الشريفة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وليس من حق إنسان أنه إن رأى من صاحبه شيئا ينكره، ينبغي عليه أن ينصحه أن يبين له، لكنه لا ينبغي أن يفضحه وأن يجلس في المجالس فيحكي عما ارتكب فلان من منكر أو من فضيحة فيجد سيرته بين الناس ويجد فعلته انتشرت بين الناس. وما عرف الناس المنكرات إلا من حكايتها، ولا شك أن تلك القاعدة الكبيرة مخالفة لما عليه جمهور الناس الآن، سواء في الصحف أو في الفضائيات أو في غيرها، لأن وسائل الإعلام تعتمد على الإثارة، اعتمدت قاعدة ليست قاعدة سليمة في الشريعة الشريفة. الشريعة الشريفة تنظر إلى مصلحة المجتمع المسلم، لا إلى مجرد الإثارة ولا إلى مجرد بيع الصحف ولا إلى إقبال الزبائن عليها، فإن النفوس كما قلت ربما تميل إلى الأمور المثيرة وربما تميل إلى الفضائح وإلى الأشياء الفظيعة وإلى الأشياء الضخمة وإلى غيرها، مما جعل الصحف والفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام تستخدم أسلوب الفضائح وأسلوب الإثارة حتى تثير الناس وحتى يشاهدها الناس وحتى يشتريها الناس فتربح بعد ذلك من تلك الأموال، لكنها قاعدة لا تراعي مصلحة المجتمعات ولا تراعي قاعدة الستر التي أسستها الشريعة الشريفة. إن الله حيي ستير يحب الستر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو نفسه تعالى وتقدس هو ستير، بمعنى أنه يستر على عباده سبحانه وتعالى. فربما يرتكب العبد المعصية بينه وبين الله فلا يفضحه ويستره ويعافيه حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فكم من ستر، ومن أكبر النعم التي أنعم الله عز وجل بها على المؤمن أو على المسلم ستر الله سبحانه وتعالى، والخصوصية التي اعترفت بها الشريعة للمسلم التي تتكلم عنها الدساتير والقوانين الآن، تلك الخصوصية اعترف بها الإسلام وقررها حقا للمسلم من 1400 سنة، فقرر أنه لا يتجسس عليه ولا يتلصص عليه ولا من غيرها مما ينتهك حقه الخاص، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لأن كل ذلك الإسلام يصب في حفظ الضروريات الخمس التي منها حفظ النفس وحفظ العرض. فحفظ النفس وحفظ العرض أيضا يتحقق بقاعدة الستر التي أسستها الشريعة الشريفة في أن يستر الناس بعضهم على بعض، ولكن ذلك لا يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستلزم الفضيحة، لا يستلزم الإعلان، فالنبي بأبي وأمي هو، وهو أب ووالد للمؤمنين وإمامهم، فلو تكلم ربما لا يجد المسلم في نفسه شيئا بخلاف غير النبي. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على منكر أو شيء لا ينبغي أن يفعل خرج إلى الناس فقال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ولم يخرج يقول: ما بال فلان ولما تفعل يا فلان، أو لم يقل: يا فلان قم أمام الناس وفي وسط المسجد أو أمام الناس ثم يؤدبه أو يوبخه أو يقرره على فعلته. لكنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إليه أمر مما لا يستحسن ومما لا يجمل كان يخرج فيقول: ما بال أناس يفعلون كذا، ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وغير ذلك من الأمور التي تصل إلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع الجميع ويسمع من فعل الفعل فلا يفتضح وتصل إليه الفائدة، لأنه وصلت إليه النصيحة لكنه لم تصله فضيحة، فلا يستلزم من النصح الفضيحة ولا التعيير. ولذلك ليست من قاعدة الإسلام أيضا تعيير الناس بالمنكرات، وبخاصة إذا تاب منها فيأتي يذكره بذلك ويقول: يا فلان أنت تفعل كذا وكذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا. فقاعدة الشريعة المتفقة مع قاعدة الستر أنه لا تعيير. ولذلك كتب بعض العلماء كابن رجب الحنبلي وغيره في الفرق بين النصيحة والتعيير، في الفرق بين النصيحة والفضيحة، وهذا من أعجب ما في دين الله عز وجل، أنه لا يتعارض أن تنصح وأن تنفع وأن تفيد وأن تبين المنكر وبين أن تحتفظ للناس بأسرارهم ولا تفضحهم، فلا تعارض بين الأمرين. فإذا اطلعت من صاحبك على شيء يخالف الشريعة ويخالف الدين ويخالف القواعد التي وردت بها الشريعة، فلما لا تقول له: اتق الله، دعك من هذا الفعل، لا ينفعك، لا يليق بك، لا يناسبك، هذا مخالف لله، هذه مخالفة للنبي، فيما بينك وبينه، فإنه حينئذ أولى بقبول النصح، فهذا يوافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل النصيحة من صلب دين الله عز وجل. والنصيحة نوعان: نصيحة عامة كالنصائح التي تلقى على المنابر وغيرها، فنحن نتكلم عن المعروف وعن المنكر وغيرها، وكل إنسان يراجع نفسه، فهذه نصيحة عامة لا شيء فيها لأنها لا تخاطب شخصا بعينه، فربما نتكلم عن منكر ويكون فاعل المنكر جالسا معنا، وبالتالي سيسمع الكلام وسيسمع ما فيه من الآيات وما قاله النبي وسيسمع حكم الشريعة، فإن كان فيه خير فسيرتجع، ولا يفيد تسميته ولا إعلانه بين الناس ولا فضيحته بين الخلق، بل الفضيحة وإعلان البلايا يؤدي إلى مصائب كبار لم تردها الشريعة الشريفة أن تدخل على المسلمين. أولا، فضيحة الناس ربما أدت إلى العناد وإلى التكبر من قبول النصح، لأنك إذا واجهت إنسانا أمام الناس بمنكر وفضحته بينهم فإنه سيتكبر، فإنه سيرد عليك الصاع بصاعين، وربما إن لم تقف عنه ربما قال: سأفعل وافعل ما شئت، سأفعل هذا المنكر، لا أحد عندي له شيء، لا أحد يتحكم فيه. فربما فتقول له القرآن السنة، ربما قال لك ولو، فيؤدي إلى العند، والعند ربما أدى إلى الكفر عياذا بالله تعالى.
بل ربما بعض الناس يقع في الكفر بأن يقول لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت ذلك، وهذا قد يوقعهم في الكفر لأنها كلمة كبيرة فيها احتقار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أصحاب المنكرات عندما يقع معهم مواجهة ونوع من العناد ربما يصل إلى ذلك. فلذلك أنت بهذا تؤدي إلى ارتفاعه إلى منكر آخر، بدلا من أن كان مرتكبا لمعصية فإذ به لا يرجع عنها بل يتحدى بها ويزداد تمسكا بها، وربما أعلن تحديه للشريعة الشريفة، وربما أدى ذلك إلى الكفر عياذا بالله تعالى. فهل في ذلك مصلحة؟ ليس في ذلك مصلحة. بدلا بينما أنت لو رفقت به وجئته فيما بينك وبينه وقلت يا أخي أنت فيك خير وفيك صلاح ويتوقع منك كذا وكذا، فلما تفعل كذا؟ لا يليق بك، لا يليق بمكانتك، لا يليق بديانتك، لا يليق بأسرتك، لا يليق بكذا وغيرها من الترغيبات التي تجعل الإنسان يخضع ويضعف ولا يعاند ويعترف بالحق. فإنك حينئذ عندما تخاطبه بهذا الخطاب سينكسر ويقول نعم الظروف، لكن سأرجع سأفعل، نعم أنا أعرف هذا، أعرف أنه خطأ وسأرجع عنه. فيؤدي ذلك إلى مصلحة وهي الرجوع، لأنه ليس المراد بإنكار المنكر ولا الأمر بالمعروف وليس المراد بالنصيحة فضيحة الناس، وإنما المراد رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. فليرجعوا رجوعا حسنا. فإذا أردت أن تقود أناسا إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يسلس قياده معك، فينبغي أن تلين قلبه حتى ينقاد معك إلى الله عز وجل، لكنه لن يرجع بالشد ولا بالجذب ولا بالقوة ولا بالقهر، وإنما سيرجع باللين، سيرجع بالحسنى. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون إلى الجبار فرعون وليس هناك أكثر منه تجبرا، فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر. فانظر إلى كلام الحكيم العليم سبحانه وتعالى، يقول فقول له يأمر من؟ يأمر نبيين كريمين وهما موسى وهارون، فقول له، وهذا هو فرعون الجبار الذي ادعى الربوبية وادعى أنه يعني رب للناس، فرب العالمين يرسل موسى وهارون، فقول له قولا لينا، قول لين ليس فيه سباب وليس فيه قدح وليس فيه طعن وليس فيه، فلا يقابل الإنسان بأن يقال له أنت أيها المجرم أيها الفاسق أيها الفاجر أيها، فبمجرد المخاطب بهذا ينسد القلب ولا يقبل النصيحة. لكن ينبغي أن يلين الناس بعضهم لبعض، بعضهم ربما يأتي في مجلس والناس جلوس ويقول يا فلان أنت تفعل كذا وكذا، لا يصح، لا ينبغي، لا يسوغ، تلك فضيحة وليست نصيحة، وهو متهم في عمله أنه ما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه لو أراد وجه الله لأخذ صاحبه في جنب أو عندما خرج من المجلس أو يزوره في بيته ويقول له يا فلان أنت صديق عزيز علي وبيني وبينك من المودة والمحبة كذا وكذا، وأنت رجل فاضل وأنت كذا، ثم ينصح له. أما إذا بدأه بأنه أيها الفاجر أو أنت مجرم فلا شك أنه لن يقبل ذلك أحد، ولن يلين قلب أبدا للسباب ولا للقدح ولا لتلك الطريقة التي هي بعيدة عن الطريقة النبوية الحميدة التي، أما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت غاية في اللين وغاية في التربية، والقصص في ذلك كثيرة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها قصة معاوية بن الحكم السلمي الصحابي رضي الله تعالى عنه. كان صحابيا في يرعى الغنم فأسلم ودخل في الإسلام، وفي البداية كان المسلمون يتكلمون في الصلاة، ثم نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرهم بالسكوت وأصبح الحكم بذلك لا يجوز لهم التكلم في الصلاة. وكان معاوية لم يعلم بهذا الحكم، ففي يوم من الأيام نزل من باديته وهو غير عارف بذلك، نزل ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى في وسط الناس وفي وسط الصلاة والنبي أمهم إذ برجل يعطس عطس فقال الحمد لله، فما كان من معاوية إلا أن قال له يرحمك الله، فوجد من حوله كأنهم يصمتونه كأنهم ينظرون إليه شزرا، هم لا يستطيعون أن يكلموه أو أن يقولوا له اسكت، فنظروا إليه أو حملقوا فيه بأعينهم نظر المغضب نظر المنكر، فحملقوا فيه بعيونهم ونظروا إليه شزرا مما يشير إلى فعله منكرا، فلم يتبين له، فزاد في الكلام قال وثقل أمياه ماذا صنعت، كأنه ماذا لماذا تنظرون إلي هكذا، فضرب بعضهم على فخذيه يصمته، ففهم أنهم يصمتونه فسكت، وفهم أنه ارتكب منكرا في الصلاة، فكان يتوقع أن ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كان سيقول له إنك عربي جاهل أو عربي جلف لا تفهم تلك الأحكام، أو سيقول له لا تأتي إلى مسجدنا أو غيرها، فقال فوالله ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فقط، ولم يغضبه ولم يثر عليه ولم يقل له شيئا منكرا، وإنما قال يا فلان أو يا معاوية هذه الصلاة لا يصلح فيها أن تتكلم فقط. وصلت إليه المعلومة وانشرح صدره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعدها بقليل عندما قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لقد تحجرت واسعة، أي أنه يمكنك أن تدعو لنفسك ولي، لكن لا تمنع الدعاء لغيرك، لا تقول ولا ترحم معنا أحدا، فعلمه أيضا في هذه، لأنه غضب على الآخرين أنهم لم يعلموه كما علمه، وانشرح صدره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل آخر أعرابي عندما جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في جانب منه ليبول، فتعجب عندما يأتي إنسان إلى مسجد ويأتي في زاوية منه ليبوله، فقام إليه الصحابة لينكروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني خلاص قد ما وقع وقع، فلا يكذبنه أحد ولا يدفعه أحد، لأن ذلك لا يصلح الأمر وإنما يزيد الأمر فسادا. أولا لو أزرموه فإنه ربما يصدمونه ويؤدي ذلك إلى نوع من التعب أو شيء من ذلك إذا رفع الإنسان عن ذلك بشدة. الأمر الآخر أنه سيؤدي إلى زيادة النجاسة ربما بزيادتها في المكان، فلا حاجة إلى ذلك، فتركوه. فلما بعدها قال ألقوا عليه سجلا من ماء، يعني أن ائتوا بماء وضعوه على ذلك البول، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك النبي الكريم الذي علم البشرية كيف تتعامل، فهل اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن قاعدة الستر التي تكلمنا عليها قاعدة مهمة، لو تعامل بها الناس بعضهم مع بعض
وستر بعضهم على بعض، حتى الأمور التي بين الزوج وزوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يكلم الصحابة، قال أنه لا يأتين أحدكم أهله ثم يصبح يحكي للناس ما صنع مع أهله، فكأنه شيطان لقي شيطانه، لأن الذي لا يستحيي هم الشياطين. أما الحياء فهو صفة الرحمن سبحانه وتعالى، إن الله حيي ستير، وهي صفة الملائكة، فالملائكة تستحيي مما يستحيي منه بنو آدم، وهي صفة الأنبياء والمرسلين والصالحين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ما يكون، كان أحيا من العذراء في خدرها، إذا وقع أمر يكرهه يرى في وجهه صلى الله عليه وسلم، يحمر وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فكان يعلم الناس صلى الله عليه وسلم الستر والحياء، ولذلك علمهم أنه لا ينبغي أن يفشي الرجل أو المرأة ما يقع بينهما من علاقة، فإن ذلك مخالف للستر الذي هو من حقوق الزوجية، ومخالف للحياء الذي هو قاعدة من قواعد الإيمان والإسلام. ولذلك لما قال هكذا أنكر عليهم، وبين أن ذلك منكر، لأنه العرب في جاهليتها ربما لم يكن عندها استحياء من ذكر تلك الأفعال التي تقع بين الرجل وأهله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسوغ الإنسان أن يحكي ما وقع بينه وبين أهله، فإن ذلك من المنكر ومن العيب، ويدل على عدم حيائه، ويدل على عدم غيرته على أهله. فإن من غيرة الرجل على أهله أنه لا يحب أن يذكر ذلك أبدا أمام أحد، سواء أمام امرأة أو أمام رجل. ومن الستر أيضا ومن الحياء أنه لا ينبغي أن يتعرى أحد أمام أحد. فبعض الناس يظن أن الرجل إذا تعرى أمام الرجل بأنه لا بأس بذلك، أو أن المرأة إذا تعرت أمام المرأة بأنه لا حرج في ذلك، بل في ذلك حرج، وإنه لا يجوز أن، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطلع إنسان على عورة إنسان إلا زوج وزوجة، أما ما سوى ذلك حتى لو كانت أما أو أختا أو أخا أو غير ذلك، أو رجال بعضهم في بعض، أو نساء بعضهم في بعض، فإنه لا يجوز لبعضهم أن يطلع على عورات بعض. ولذلك وكما قلت بأن صفة الحياء من عدم إظهار العورات أو من حكايتها حتى، كانت من صفات الحياء، من ذلك كان من صفات الأنبياء، حتى كان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من حيائه، كان بنو إسرائيل يغتسل بعضهم مع بعض إلا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه حيي كما هي قاعدة الأنبياء، كان يغتسل وحده، وربما لم يكن هناك الحكم بمنعهم من ذلك، ربما وربما كان يفعله موسى زيادة في الحياء والورع صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولكن بني إسرائيل كعهدهم وكخبثهم لم يتركوا موسى في حاله وهو نبي الله، فاتهموه عندما كان يغتسل وحده، ادعوا عليه بأنه لا يغتسل وحده إلا لعيب في جسمه، واتهموه بتهم شتى، بأن لديه عيوبا في جسده يريد أن يسترها، لذلك كان يغتسل وحده دون بني إسرائيل. فأراد الله عز وجل أن يبين لهم براءة موسى مما قالوا ومن قولهم وطعنهم، وذلك دابهم مع الأنبياء والصالحين والمرسلين، حتى مع نبي الله موسى الذي أنقذهم الله به، الذي أخرجهم الله عز وجل. كانوا في ذل، كانوا عبيدا عند فرعون يفعل فيهم ما ذكر الله عز وجل، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، كان يفعل فيهم فرعون تلك الأفاعيل القبيحة من الذل والخضوع، وأخرجهم الله عز وجل ونصرهم وأهلك عدوهم على يدي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومع ذلك يفترون عليه تلك الافتراءات، فبرأه الله مما قالوا. فكان أن جعل الله عز وجل آية من الآيات حتى لا يخرج، لم يأمر موسى
أن يغتسل أمامهم حتى يبرئه، لأنه لن يأمره بخلاف ما يستحي منه. لكن الله عز وجل جعل آية من الآيات كما في الصحيح، فقد وضع موسى ملابسه على حجر، فشاء الله عز وجل أن يتحرك الحجر ويجري بها الحجر، فلما أدرك موسى ذلك أراد أن يدرك ملابسه وهو ليس منتبها، وهو يجري خلف الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر أي يا أيها الحجر، حتى أدرك ثوبه فرآه من رآه من بني إسرائيل، فرأى جسمه أحسن ما يكون من الجسم، فبرأه الله مما قالوا من كذبهم وطعنهم. فهذا كله مما يدل يستخلص منه ما كان عليه الأنبياء والمرسلون والصالحون، وما أمرت به الشريعة من الستر ومن الحياء ومن الحفاظ على خصوصية المسلم وغيرها من القواعد التي تحفظ المجتمع سليما وتجعل بنيته قوية وتمتن العلاقات بين أبنائه وترفع الفساد من بينهم. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون حريصا على تلك القواعد التي دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة الشريفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد علينا من ستره. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا وارحمنا برحمة واسعة منك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وتقوى وحياء برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ارفع من بيننا الغش والحقد والحسد وغيرها من الذنوب التي لا ترضيك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وتقوى وعرفانا لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم بارك في أعمارنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي آبائنا وفي أمهاتنا. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم أذهب عنا الغم والهم واشف أمراضنا برحمة منك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، فارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم لا تغضب علينا ربنا، اللهم لا تغضب علينا ربنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، لكن اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، بل أصلحنا وارحمنا وتب علينا يا رب العالمين، واجعلنا عاملين بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تمنعنا، اللهم أعطنا ولا تمنعنا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم غيثا مريعا طبقا نافعا لا عذابا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اسق بلدك، اللهم اسق بلدك، اللهم اسقنا غيثا مريعا طبقا رحمة نافعا لا عذابا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم إنا نسألك أن ترخص علينا الأسعار يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن ترخص علينا الأسعار. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين. اللهم غيثا مريعا، اللهم غيثا مريعا، اللهم رحمة واسعة منك يا رب العالمين. اللهم لا نسألك بأعمالنا لكن نسألك بفضلك وبحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بمحبتك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك من فضلك وبرحمتك وبأسمائك الحسنى، نسألك بأنك أنت الحي القيوم أن تغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم غيثا مريعا طبقا رحمة لا عذابا. اللهم رد عن هذا البلد أعداءه يا رب العالمين، اللهم ردهم خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم رد عنهم عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خاسئين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم زلزل قلوبهم وديارهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم أيدهم بنصر من عندك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، إن شاء الله تعالى في المسجد هناك مركز لتحفيظ القرآن سواء للأولاد أو البنات، فإن شاء الله تعالى تكونون حريصين على تعليم أولادكم في تلك الإجازة التي يعني بدلا من أن يجري هنا وهناك أو أن يذهب مع هذا الشاب أو ذاك يعلمه شيئا غير نافع، فإن شاء الله تأتون بأولادكم يتعلمون القرآن وما تيسر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشباب أو البنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.